مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن.
الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أما بعد أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة، وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نستكمل الحديث عن مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان وفضائله رضي الله عنه. فقد كان للإمام أبي حنيفة جار بالكوفة إسكافي يعمل نهاره كله، فإذا أقبل الليل رجع إلى بيته ومعه لحم فيطبخه أو سمكة فيشويها، فإذا انتهى من طعامه أخذ يشرب الخمر، حتى إذا دب الخمر في عقله أخذ يغني وهو يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريه وسداد ثغر، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريه وسداد ثغر. وكان الإمام أبو حنيفة يسمع ضجته في كل ليلة، بل وكان إمامنا يصلي الليل كله، فلم يسمع الإمام أبو حنيفة صوته لبضع ليال، فسأل الناس عنه فقالوا له: يا إمام، لقد أخذه العسس منذ ليال، لقد أخذته الشرطة. فلما كان في الغد صلى الإمام أبو حنيفة الفجر، ثم استأذن على الأمير فأذن الأمير له، بل وأمر الأمير من جنده أن يتركوه راكبا على بغلته إلى أن يطأ البساط. وهذا أحبتي في الله لمكانة الإمام أبي حنيفة وفضله عند الملوك والأمراء. وبالفعل فعل جند الأمير ما أمرهم به أميرهم. وعندما دخل الإمام أبو حنيفة على الأمير أخذ يوسع له في مجلسه، ثم قال له: ما الذي جاء بك إلى هنا يا إمام؟ فقال أبو حنيفة: إن لي جار بالكوفة إسكافي قد أخذه العسس منذ ليال، فأمر الأمير بأن يخلى سبيل كل من أخذه العسس في تلك الليلة إلى يومهم هذا. أحبتي في الله، وذلك لعظم وشأن وقدر الإمام أبي حنيفة النعمان عند الأمراء. وعندما رجع الإمام أبو حنيفة راكبا على بغلته والإسكافي يمشي وراءه، وعندما نزل مر الإمام أبو حنيفة على الإسكافي وقال له: يا فتى، أأضعناك؟ فقال له الإسكافي: لا يا إمام، بل حفظت ورعيت، وجزاك الله على حسن الجوار. ولم يعد هذا الإسكافي على ما كان عليه، حيث تاب إلى الله جل وعلا. ومن مناقبه رضي الله عنه وفضائله يقول محمد بن شجاع لبعض أصحابه: قيل لأبا حنيفة: لقد أمر لك الأمير بعشرة آلاف درهم. فلم يرضى الإمام أبو حنيفة. فلما كان في اليوم الذي توقع فيه أبو حنيفة أن يأتي إليه رسول الأمير بعشرة آلاف درهم، صلى الصبح ثم تغشى بثوب، فجاء إليه رسول الأمير الحسن بن قحطبة فدخل عليه وكلمه، فلم يجيبه الإمام أبو حنيفة، وقال له: من حضر لا يكلمنا بكلمة بعد ما أقول، ضع المال في هذا الجراب ثم ضعوه في هذه الزاوية من البيت. ففعلوا ذلك. وعندما أوصى الإمام أبو حنيفة بمتاع بيته لابنه قال له: إذا أنا مت ودفنتموني فخذ هذا المال الذي في الجراب وأرسله إلى رسول الأمير الحسن بن قحطبة وقل له: هذه وديعتك التي أودعتها الإمام أبو حنيفة النعمان. وبالفعل حينما مات الإمام أبو حنيفة فعل ابنه ما أمره أبوه. فقال له الحسن بن قحطبة: رحم الله أباك، لقد كان شحيحا على دينه. وأما أحبتي في الله، عن مناقبه وفضائله في مناظرة أعداء الله من الملحدين، فبينما أبو حنيفة نائما ذات يوم إذ رأى رؤيا مبهمة، انتبهوا معي أحبتي في الله، انتبه معي أبي الفاضل، رأى خنزيرا يريد أن ينحت ساق شجرة، فمال غصن صغير من هذه الشجرة وضرب هذا الخنزير ضربة موجعة، فانقلب هذا الخنزير في الرؤيا إلى رجل يعبد الله جل وعلا. ثم استيقظ الإمام أبو حنيفة وذهب إلى شيخه حماد ليقص عليه رؤياه، فوجد شيخه مغتما فقال له: ماذا بك؟ فقال له حماد: إن جماعة من الملحدين طلبوا من الأمير أن أأتي إليهم لأجاوب عليهم وأرد على أسئلتهم. فقال له: وأنا يا بني حزين أشد الحزن، فإننا سنجادل في ذات لا تراها العيون ولا تلمسها الأيادي، وإني أخشى على الناس من الفتنة. فقال الإمام أبو حنيفة: الآن يا شيخي عرفت تفسير الرؤيا التي رأيتها في منامي، أما الخنزير فهو رأس الملحدين يريد أن ينحت ساق شجرة العلم وهو أنت يا شيخي، فما لغصن صغير من أغصان الشجرة، أي تلميذ من تلاميذك، وضرب هذا الخنزير بحجته، فانقلب هذا الخنزير تلميذا من تلاميذك، فدعني يا إمام أذهب إليهم، فدعني أذهب إليهم لأبارزهم، فإن غلبتهم فما بالك بالشيخ يكون أقوى وأشد حجة وبرهانا، وإن غلبوني فأنا التلميذ الصغير، وإن جاء إليهم شيخي لغلبهم. فقال له حماد: على بركة الله. ثم ذهب الإمام أبو حنيفة فقال له الملحدين: أين شيخك؟ فقال: إن شيخي لا يأتي في مثل هذه المسائل البينة الواضحة، ولهذا أرسل إليكم أصغر تلاميذه ليجادلكم، وستجدون بعون الله إجابات صريحة واضحة على أسئلتكم. فقالوا له: إذن فحدثنا، في أي سنة ولد ربك؟ فقال لهم الإمام أبو حنيفة: الله موجود قبل الأزمنة والدهور، لا أول له. فقالوا له: نريد ضرب أمثلة من الواقع لتبين لنا هذا الأمر. فقال لهم أبو حنيفة: ماذا قبل الأربعة؟ قالوا: ثلاثة. قال: فماذا قبل الثلاثة؟ قالوا: اثنان. قال: فماذا قبل الاثنان؟ قالوا: واحد. قال: فماذا قبل الواحد؟ قالوا: لا شيء. قال لهم: فإذا كان الواحد الحسابي لا شيء قبله، فما بالكم بالواحد، فما بالكم برب الأرض والسماوات، إنه لا شيء قبله ولا إله بعده. أخرجت منها؟ فقالوا له: نعم. ثم قالوا له: يا إمام، في أي جهة يتجه ربك؟ فقال لهم الإمام أبو حنيفة: لو أحضرنا مصباحا في مكان مظلم، ففي أي جهة يتجه ضوء هذا المصباح؟ فقالوا له: في جميع جهات المكان. فقال لهم: فإذا كان هذا حال النور الصناعي، فما بالكم بنور الأرض والسماوات، ألا وهو الله جل وعلا، الله نور على نور. فقالوا له: يا إمام، عرفنا ذات ربك، أهي صلبة كالحديد، أم سائلة كالماء، أم غازية كالبخان والبخار؟ فقال لهم: هل جلستم بجانب ميت أو بجانب مريض مشرف على الموت؟ فقالوا: جلسنا. فقال: فصار بعد أن مات جثة هامدة لا تتحرك، بل كان يتحرك فصار ساكنا، فما الذي غير حاله؟ فقالوا له: خرجت روحه. فقال لهم: صفوا لي هذه الروح، أهي صلبة كالحديد، أم سائلة كالماء، أم غازية كالدخان والبخار؟ فقالوا له: يا إمام، لا نستطيع وصفها لأننا لا نراها. فقال لهم: فإذا كانت الروح وهي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لا تستطيعون وصفها، فكيف لي أن أصف لكم الذات الإلهية؟ حقا إن أمركم لعجيب، بل وقد قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فقالوا له: يا إمام، يا أبا حنيفة، في أي مكان ربك موجود؟ فقال لهم أبو حنيفة: إذا أحضرنا كوب لبن محلوب الآن، ففي أي مكان يوجد السمن فيه؟ فقالوا له: في جميع جزيئات اللبن. فقال لهم: فإذا كان اللبن وهو مخلوق من مخلوقات الله يوجد السمن في جميع جزيئاته، فما بالكم بالخالق، فما بالكم برب الأرض والسماوات، إنه موجود في كل الأماكن، حقا إن أمركم لعجيب. فقالوا له: إذا كان لدخول الجنة أول، فكيف لا آخر لها ولا نهاية؟ بل إن أهلها خالدون فيها. فقال لهم: خلق الله جل وعلا شيئا، خلق الله جل وعلا شيئا، كلما أخذت منه زاد، وكلما أخذت منه وأخذ زاد هذا الشيء وهو العلم. ثم قال لهم: فهكذا الجنة، كلما أخذت منها زادت وكثرت. وأما عن سؤالكم، إذا كان لدخول الجنة أول فليس لا آخر لها ولا نهاية، فهكذا الأرقام الحسابية لها أول وليس لها آخر أو نهاية. فقالوا له: يا إمام، كيف نأكل في الجنة ولا نتبول ولا نتغوط؟ فقال لهم الإمام أبو حنيفة: إن الجنين يجلس في بطن أمه 9 أشهر، فمن حيوان منوي لا يرى إلى شخص يملأ يد القابلة أي يد الطبيبة. فقال أحدهم: يا إمام، أرني ربك ما دام موجودا، والشيطان كما تزعم مخلوق من نار، فكيف يعذب النار بالنار؟ والشر والخير مقدران، فلما الثواب والعقاب؟ فقال الإمام أبو حنيفة: هذه تحتاج إلى مسألة، أي تحتاج إلى شيء للتوضيح. فقال له: خذ ما شئت. فأخذ الإمام أبو حنيفة قطعة فخار وضربها في رأس زعيمهم، فاستنكر الوزير هذا الفعل وأتى إليه وقال له: لماذا فعلت هذا؟ فقال له أبو حنيفة: فعلت ذلك الشيء لأوضح له وأجيب على أسئلته. فقالوا له: وكيف؟ فقال لهم الإمام أبو حنيفة وقال لكبير الملحدين: هل شعرت بالألم؟ فقال له: نعم. فقال: وأين الألم؟ فقال: في الجرح. فقال له: أين هو؟ فإن أريتني هذا الألم الذي في الجرح أريتك رب السماوات والأرض، وأنت مخلوق من طين، وهذه الفخارة مخلوقة من طين، فكيف عذب الطين بالطين؟ وضربك مقدر، فلما استغثت ليلحقوا بي العقاب؟ عندها أحبتي في الله أسلم رئيس الملحدين وأحجم زملاءه، أي أعرض زملاءه. أحبتي في الله، ولأن الوقت يداهمنا نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله من سيرة الإمام أبي حنيفة النعمان، على أن نستكمل بإذن الله تعالى سيرته في الحلقات القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين، في نجوم الكون نحن نقطن